الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه من الآيات القرآنية ربما نستفيد عصمة الأنبياء في جميع المجالات، ولو كانت الاستفادة أحيانا لم تكن بتلك التمامية التي استعنا بدليل وبرهان العقل في إثبات العصمة، باعتبار أن لطف الله سبحانه وتعالى لم يكن بارزا وظاهرا بمظهره التام من دون أن يكون الأنبياء معصومين في جميع المجالات. قلنا أن عصمتهم في تبليغ الرسالة شيء متفق عليه، فقط المشكلة التي ربما يواجهها الباحث العصمة عن أي شيء. الآن أنا على سبيل المثال أقول إن شيخ أحمد معصوم من المعصية، أما أقول المعصية هل أقصد ارتكاب ذات المعصية بأي نحو اتفاق، أم بعنوانها العصياني؟ أضرب لكم مثال. السلام عليكم. الإفطار في شهر رمضان معصية، أما معصية لمن؟ للصائم، فيقينا غير الصائم ممن لم يجب عليه الصيام كالنفساء والحائض والمريض والمسافر لا يكون معصية، بل حقيقة لا يكون إفطارا، لأن الإفطار إنما هو إبطال الصيام، وأولئك لن يكونوا صائمين حتى يريدوا أن يرتكبوا مبطلا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الإفطار؟ نحن عندنا عنوان إفطار الصائم، أنا قلت الصائم حتى أخرج الطوائف الأربع التي ذكرتها: المرضى، المسافرين، النفساء، الحائض. ماذا تقصدون بإفطار الصائم؟ تقولون إفطار الصائم يساوي ارتكاب المفطر. ماذا تقصدون بالمفطر؟ تقولون الأكل والشرب و و و و. هل بإمكانك أن تقول كل إفطار للصائم معصية بهذا المعنى؟ لماذا شيخنا عبد الرؤوف يقول لا؟ سلام عليكم ورحمة الله. لماذا لا؟ الآن الإضطرار والإجبار أطوي ملفة، غير الإضطرار والإجبار. تفضل شيخ أحمد. أحسن، محل بحثنا الاضطرار والإجبار. الآن ربما هذا ما يصح على الأنبياء، لأن احنا عندنا بحث إن شاء الله إذا توفقنا في الأسبوع القادم سنتعرض إليه، وإذا نسيت أنا ذكروني. هل التقية تصدق بالنسبة للأنبياء أم لا؟ نحن عندنا التقية في الأئمة موجودة، أما في الأنبياء هل يمكن أن نبي يستعمل التقية أم لا؟ فربما التقية تكون من مصادق الاضطرار. لا لا، الآن الاضطرار والإكراه احنا خلنا نطوي ملفه، لأنه بحثنا اليوم في أي شيء أن المسلمين قد اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك باقي الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة، معصومون في تبليغ آيات الله سبحانه وتعالى. فسؤالنا هذا كان: معصومون عن أي شيء؟ معصومون عن المعصية، يعني أن النبي لم يكذب، أن النبي لم يحرف، أن النبي لم يغير، أن النبي لم يدس شيئا من عنده، لم ينقص شيئا من القرآن. هل المقصود بالمعصية نفس هذه العناوين أم هذه العناوين بوصف خاص؟ مثلا إفطار الصائم يساوي ارتكاب المفطر، أما الآكل بما هو آكل ليس بمفطر، إنما المفطر الآكل العامدين. فإذا شيخ ناصر قام من نومه في شهر رمضان وكان جائعا عطشانا، فذهب على الثلاجة فشرب كأسا من الماء وأكل وجبة من الطعام وهو غافل عن أنه صائم، صيامه صحيح ولا يختلف عن صيام سيد كاظم الذي لم يأكل شيء ولم يشرب شيء، بل رزق مقسوم كما ورد في بعض الأخبار. فإذا ليس كل أكلين كما تفضل شيخ عبد الرؤوف ربما يكون اضطراري مثلا، ولكن طبعا يوجد بحث في الأكل الإكراهي والاضطراري، لأنه أحيانا إذا أكره الإنسان على الأكل صيامه يفطر كفارة مثلا إذا كان هو فاعل الأكل، وإذا لا أرجئ يعني جعل الطعام في حلقه، في هذه الحالة لا، إنما لم يكن هو آكل أصلا، إنما أدخل الطعام إلى جوفه. شو شيخ ناصر؟ الرز شادي ما شاء الله، سمع الأكل والشرب صدق، وأنا الآن هنا يوجد أكل والشرب، لا لم يوجد لا أكل ولا شرب. شيخ ناصر وصف الشيء نصف العيش، وصف العيش نصف العيش، التفتوا. إذن لحظة شيخ ناصر، خلينا نتعلم الموضوع. الأكل العمدي والشرب العمدي مفطر، فإذا لا مانع بأن مثل شيخ ناصر يكون صائما ويكون آكلا ويكون شاربا. إذا نرجع إلى الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم في تبليغ القرآن بأي معنى؟ معنى أنه معصوم من المعصية أو معصوم من ذات المعصية، بما هي ذات لا بما هي معصية. قلنا الآكل ذات المفطر، بما هو آكل لم يكن دائما مفطرا، بل أحيانا لا يكون مفطرا، أما الآكل بوصف الإفطار يكون دائما مفطرا. قضية مشروطة عامة، كل آكل مفطر مفطر يقينا، لا شك في هذا الأكل العام. فهنا المقصود من العصمة في تبليغ الرسالة أنه لم يتعمد في تنقيص أو تحريف أو زيادة أو تبديل أو تغيير أو امتناع أو استعجال. طبعا الأمور المحيطة بتبليغ الرسالة، لأنه أنت يقدم لك مخطط لا بد أن تتبعه، وهذا المخطط لا بد أن تنفذه تنفيذ تام. أحيانا المخطط ربما يكون كمخطط كنز، كيف الإنسان مثلا في الخريطة في الخارطة في المخطط مكتوب من الشجرة الكذائية مثلا 25 شبر، إذا 26 شبر احفرت ما تصل إلى الكنز، إذا 24 شبر احفرت ما تصل إلى كان بالمخطط احيانا هكذا. الدين في بعض المجالات من المؤسف البعض يظنون بانه الدين يعني هذه الاعداد الموجوده فيها مثلا مو مهمه، الان واحد في الصلاه بدل ثلاث مرات يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اذا قال اربع مرات ما في مشكله ما في شيء. لا لا لا، ليش؟ الامور توقيفيه بالدين. واحد بدل انه 34 مره في تسبيحه الزهراء صلوات الله عليها يقول الله اكبر 33 مره قال الله اكبر او 35 مره مو مهم. لا، اذا ورد 34 تكبيره، 33 تحميده، 33 تسبيحه، لا بد ان تكون كما هي. ليش؟ ربما قلت كالكنز. يعني انت الان اذا قالوا لك 34 شبر من النقطه الكذائيه الكنز موجود هناك، اذا 35 شبر احفرت ما تصل الى شيء. اذا المخطط يعطى للنبي، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني كفى انه يغفل عن تبليغ مفردة واحدة من الامور التي كلف فكأنه لم يفعل اي شيء، وكلكم قرأتم بان المعلول ينتفي بانتفاء جزء علته. يعني اذا الان المعلول له علة مكونة من مليون جزء، لو نحن وفرنا 999,999 جزء من هذه العلة، جزء واحد من مليون ما متوفر، المعلول يوجد؟ لم يوجد، مستحيل، وإلا لم يكن ذلك جزءا للعلة. فكذلك في الرسالة، إذا لاحظنا الوحدوية كما هو بالفعل أمر حقيقي وعليه كثير بل أكثر المحققين والعلماء، ففي هذه الحالة رسول الله معصوم في تبليغ القرآن، يعني ما يمكن أنه يقصر في هذا المهام. ولكن الغفلة كيف؟ السهو كيف؟ النسيان كيف؟ هل النسيان معصية؟ يعني أنت اليوم في الصلاة بدأت بتلاوة القرآن ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فجر يوم الخميس يستحب فيه تلاوة سورة الدهر في صلاة الفجر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافر. آخر السورة إهلال النسيان حدثت آية، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل صلاتك باطلة؟ لا. هل أنت عاصي؟ لا. نسيان، والنسيان مرفوع، رفع عن أمتي التسع من جملتها النسيان، ولا يعاقب ولا يؤاخذ أي إنسان بسبب النسيان أو بسبب الخطأ، ولهذا ما سمعنا أن إنسانا يختص منه بجريمة خطأ. هذا في جميع القوانين الدولية والعالمية، ويكون المقتص ظالما إذا اختص من شخص جنى جناية خطأ. بل حتى في الشريعة الإسلامية حتى الدية لم تكن على الخاطئ، بل دية الخطأ على العاقلة، يعني على أقرباء الجان. يعني إذا لا سمح الله أنا خطأ قتلت أحد، أنا لا أدفع ولا إبل ولا درهم، بل كل الدية يدفعها العاقلة الذين يعقلوني في الميراث. إذن لحظة شيخ ناصر، أرجوك شيخ ناصر، ظهر الأمس عطلة مشفون. إذن نرجع إلى صلب السؤال، وهو أن النبي هل هو معصوم من السهو والنسيان والخطأ في تبليغ الرسالة أم لا؟ والحق لا بد أن يكون معصوم. لماذا؟ لأنه بأي سبب أنتم يا أبناء العامة ذهبتم إلى عصمة النبي عن المعصية في تبليغ القرآن، إما بسبب عقلي أو نقلي. السبب العقلي واضح وما قدمناه سابقا، بأن الله تعالى إنما بعث رسوله لكي يقرأ على الناس آياته، فإذا كان يخطأ أو إذا كان يحرف، إذا كان يدس، إذا كان يقحم أو ينقص، فهنا لا تتحقق مهمة الله سبحانه وتعالى. ويقينا الذي يريد أن يبعث مبعوثا إنما يختار أأمن إنسان. أنت إذا تريد، أنت ملك تريد أن تبعث رسالة كتاب إلى ملك بلد آخر، تبعث إنسان أمين. ولهذا سبحانه وتعالى لما يعبر عن جبرائيل يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومن ناحية ثانية يبعد جميع الشبه عن النبي، وما صاحبكم بمجنون. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد على الله تعالى أن يعصمه أيضا من الخطأ، أن يعصمه من النسيان في هذا المجال. وإذا كان الدليل النقلي ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. جمعه يا جمعه أحسنت سيدا، إن علينا، أنا سمعت جمعه، إذن إن علينا جمعه وقرآنه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فيقال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستعجل، يعني إذا نزل الوحي عليه يحرك به لسانه قبل أن يكمل الوحي حتى يتذكر أو لا ينسى. طبعا في روايات أكثر سنية أكثر عامية، فإن الله تعالى أعطى ضمان لا تخاف، نحن يسرنا القرآن للذكر، فنحن نحفظ القرآن وبأمان نخليه في حفظك في ذاكرتك، فإن علينا جمعه وقرآنه وأنت تقرأه. فإذا نكون معصوم فبعصمة إلهية معصوم في تبليغ الأحكام وفي تبليغ الرسالة، ولو كان بأمر غير طبيعي، ولو كان بأمر غير اعتيادي، لأنه إحنا لا نريد ندخل في أنه اعتيادي أو غير اعتيادي، لأنه البحث قد انتهينا منه بأنه حقيقة العصمة إنما هي أمر اعتيادي، وبإمكان كل إنسان أن يقوي نفسه في مجال العلم وكذلك في مجال الخوف ومجال الرهبة فيصبح معتصما ومعصوما ولو بالعصمة النسبية، كما قلنا أن العصمة تختلف، يعني لم تكن العصمة لها حد، إنما الإنسان ربما يكون أكثر عصمة من غيره، كما أن المقربين أكثر عصمة من الأولياء والأولياء أكثر عصمة من غيره، وهكذا إلى أن يصل الرتبة إلينا. فإذا سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. المفردة الأولى أخذوها ارتضى، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ما هذا الرصد؟ حقيقة أحيانا نعد المثل يقول الله ما يدخل العبد يدخل، الله بصورة مطلقة قال، ما قال عند تلاوة القرآن يجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول. النبي فقط في المسجد كان رسول، ثم كان رسول في المسجد، في الشارع، في السوق، في ساحة العمليات. النبي فقط عند تلاوة القرآن يكون رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. هذا العلم هو الذي احنا عبرنا عنه سابقا في مبحث العلم بالعلم أحزاب. شيخ ناصر لا تخجل هنا ارفع صوتك، مو هناك في الهزليات، لا في الجديات احسنتم. العلم الفعلي، وما كان الله ليذركم على ما انتم حتى يميز الخبيث ليعلم الله الذين جاهدوا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الان قد علم الله فيكم ضعفا، هذا العلم العلم الفعلي، يعني ليشاهد ليرى ليحرز ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذه من أقوى الآيات في هذه المساحة في هذا الميدان، يعني أنها تقول إن بلوغ الوحي إلى الرسل من الله تعالى يكون بطريق 100% محفوظ ومرصود وأمين وهو جبرائيل، وثم من الرسل إلى الناس إلى البشر أيضا يكون محروسا بمن يعبر عنهم بالراصدين بالحفظة بالكرام، أولئك الذين يمنعون من تطرق أي وسوسة من الوساوس الإبليسية أو الأهواء التي تميل بالإنسان يمينا وشمالا وتؤدي به لكي ينحرف أو لكي يغفل أو لكي ينسى. حقيقة إذا بحثتم في علم النفس لشاهدتم أن جميع أنواع النسيان وجميع أنواع الخطأ والساهو لم يكن إلا له أسباب اختيارية. نعم أنا معكم، الساهو ربما هو غير اختياري ولكن سببه اختياري، النوم ربما غير اختياري أما سببه اختياري، ربما الاستيقاظ من النوم أحيانا سببه أنه غير اختياري ولكن سببه ربما يكون اختياريا. يعني واحد ما يقدر يقول شيخنا أنا يقضى مني صلاة الفجر لأني أنا بالليل أكون متعب السهر ومجبور على السهر لعمل أو لدراسة أو بحوث أو اجتهاد وما شابهه، فلا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، عفوا بعد طلوع الشمس. نعم في الواقع هي منقص أن المؤمن خصوصا طالب العلم يستيقظ بعد طلوع الفجر، المفروض عليه أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر، هذه شخصك كانت ولكن بدون اختياري صدرك. نعم يعني يوم من الأيام ربما نحن كنا نشتكي عند أساتذتنا والله ما ندري ليش احنا دائما بعد طلوع الفجر نستيقظ، يعني كانت مصيبتنا أننا لم نستيقظ قبل طلوع الفجر، واليوم شكوانا أننا نستيقظ نستجير بالله بعد طلوع الشمس. بيغانين عندهم مثل يقول أذان الصبح ساعة 12 أول الصبح ساعة 12 إيه هذه مشكلة زين. فربما عدم الاستيقاظ مو اختياري، النوم أخول موت، ولكن سبب الاستيقاظ يكون اختياريا أم لا؟ إذا جعلت منبه ساعة تجربك باختيار، فالسبب اختياري، يعني الإنسان إذا الآن يوقت ساعة يستيقظ باختيار. إذا صارت عنده سجية في الواقع الإنسان بعد ما يحتاج ساعة، ساعة بيولوجية موجودة في دماغه، ساعة طبيعية موجودة في روحه هي التي تيقظه ولو نصف ساعة نايم وهو متعب تعبا كبيرا أو شديدا. إذن محل الشاهد أن هذا الإنسان ربما سهوه نسيانه خطأه لا يكون اختياريا أما أسبابه تكون اختيارية. ولما نأتي إلى تلك الأسباب نشاهد إنما هي منتفية جملة وتفصيلا في الأنبياء في الأولياء في المقربين. لماذا؟ أنا أضرب لك مثال حتى يتبين الموضوع وهو الاهتمام يا إخوتي. أنا الآن لأني غير مهتم بصلاة الفجر، عندي صلاة الفجر أمر هين، عندي صلاة الليل أمر أصلا مو مهم، ليس هذه ذات أهمية، فطبيعي أني لم أستيقظ. أما نفسي أنا، والله لو لم أنا أسبوعا كاملا ولكن عندي تذكرة محجوزة لا بد أن أسافر في فجر صبيحة هذا اليوم، فلازم أنا ساعة بالأربعة أستيقظ من المنام وأذهب إلى المطار. إذا ساعة بالثلاثة أنام، بين الثالثة والرابعة 50 مرة أستيقظ من النوم. ما سبب استيقاظي؟ صحيح أم لا؟ متفق لدى الجميع هذا. أنا أريد أن أسأل، ما السبب؟ الارتباك إنما حاصل من التشويش عشقا للإنسان للسفر، أو خوفا من الإنسان من أن يفقد وأن تفوته هذه الفرصة. لماذا؟ لأن الحاجز جدا صعب، وإذا فاتت عليه هذه الطائرة بعد ما يقدر يحصل على طائرة إلا بعد 2 أو 3 أسابيع. فكيف بنا إذا فاتت علينا ساعة ملاقاة ربنا، إذا فاتت علينا ساعة مناجاة ربنا؟ فطبيعي الإنسان إذا مو مهتم أصلا ما يفرج هي الصلاة، فهذا ما يستيقظ. أما ذلك الذي يقيم الصلاة، ذلك الذي يعرف قيمة الصلاة، ذلك الذي يعرف معنى الصلاة، ذاك مستحيل أن تفوت منه الصلاة، أصلا مستحيل أن ينسى، مستحيل أن يغفل، مستحيل. هذا من شاف الواقع، مشكلة نفسية موجودة فينا. يعني عندنا احنا السفر يكون اهم من الصلاة. لقاء حبيب، عندنا موعد غدا، نحن نلتقي بمرجع، نلتقي بكبير، نلتقي بملك، نلتقي بعظيم، هذا الامر ايضا يحصل عندنا بالليل 50 مرة نقوم من النوم. اما لقاء الله فكأن الله تعالى اهون. الباهنة. هذا مستحيل أن يحدث في الأنبياء والأئمة، بل حتى في الأولياء الذين يعبر عنهم مولى الأولياء، مولى المؤمنين، أمير المؤمنين، مولى المتقين. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. عظم الخالق في، ولهذا يقول في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم. القرآن بخير تعبير لما يقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، انت عاطف عليه ولا نوم ولا غفلة ولا أي ملهي. هذا الذي يعبر عنه في الأصول بتنقيح المناط. احسنت شيخ ناصر، بتنقيح المناط. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله. لماذا أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين صلوات الله عليهم قد أنفقوا ما عندهم، ما لديهم، كل ما لديهم مما يحتاجونه لإفطار ليلتهم بعد صيام يوم بل يومين بل 3 أيام، للفقير واليتيم والأسير، للمسكين واليتيم والأسير؟ لماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبهم للطعام. الضمير يعود للطعام، يعني محال كونهم محبين للطعام. مرة شيخ صادق شبعان ماكل احسن اكلة، هذه الفضولات الزيادات اللي يبغي يقطعها بالمزبلة يدفعها للفقير، هذه مو قيمة، جيد ولكن ليست بقيمة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انما القيمة ان شيخ صادق يحتاج لهذا الثوب وينفقه، يحتاج لهذا الكتاب وينفقه، يحتاج لهذا الطعام وينفقه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نحن نعيش هذه الايام ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، لماذا؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف. هنا في موضع التعليل، يعني لأننا نخاف، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إنا نخاف من ربنا. هذا الخوف إذا حصل فيك أنت مصير عليه. إذا الخوف الذي أحسه علي أحسسته، ولكن ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. إذا الحب الذي كان لعلي ولابنه علي بن الحسين، إلهي فسرني بلقائك. هذا الحب للقاء الله إذا كان موجود فينا، نحن أيضا كنا معصومين، ما نقدر نحصل ذيك المرتبة الثانية منه، ولكن نتمكن أن نقترب لهم. فإذا الغفلة والنسيان والسهو كله يكون منتفيا عنهم. وثم أنا أسحب الباحث إلى القضايا العادية. من المؤسف شيخ ناصر اليوم يخرج من البيت يركب دراجته يأتي إلى الجامعة، هذه قضية عادية. فرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام روحي فداه يخرج من بيته ماشيا يسلم على ذاك ويتكلم مع هذا ويسأل عن ذاك، نعتبر هذا عن قضية عادية؟ هذا اشتباه. هذه المقايسة مو صحيحة. لماذا؟ لأن النبي بجميع سلوكه يكون نبيا، لأنكم أنتم بالاتفاق تقولون السنة هو قول المعصوم وفعله وتقريره. أي فعل؟ كل أفعاله، حتى في خلوته، حتى في بيته، حتى مع أبنائه، حتى مع أزواجه، كلها تكون حجة. فإذا كان في مقام تلاوة القرآن معصوما، نفس القرآن يعبر عن نفسه كتاب أنزلناه لتبينه للناس، يعني يبينه بالقرآن، ما له معنى، فيبينه بأي شيء. أحيانا يكون بيانا قوليا، وأحيانا يكون بيانا فعليا، وأحيانا يكون بيانا تقريريا. فلماذا يكون معصوما فقط عند البيان القولي، بل حتى يكون معصوما عند البيان الفعلي والتقرير؟ ولو من المؤسف حتى في قوله أبناء العامة لا يقولون في كل أقواله أنه كان في مقام البيان، وإلا ما كان يتجرأ ذلك الرجل أن يقول إن الرجل لا يهجر، إن الرجل لا يهجر. لولا هذا حديث ابن عباس وحديث البخاري قطر الإنسان كان يقدر يتساوم عليه مهما كان القائل من الصحابة كان الناس. فإذا كما أنهم معصومون، بل لأنهم معصومون في تبليغ الرسالة فلا بد أن يكونوا معصومين في الخطأ، عن الخطأ في تطبيق الرسالة، تطبيق الشريعة يعني تطبيق الرسالة. والأمور العادية التي نحن نسميها عادية يعني بالنسبة إلينا تكون عادية. الأكل والشرب بالنسبة إلينا ما هي؟ أمور عادية، ولكن بالنسبة لرسول الله لا تكون أمور عادية. أنا ربما قد أشرت سابقا، أنت الله يرزقك مولود طوبى لك، نعم قضية عادية، استيلاد النساء أمر عادي طبيعي، تسميه بتسمية أمر عادي طبيعي، تشرب تأكل تسمع أمور عادية، ولكن إذا صدرت من النبي لا تكون أمور عادية. أول مولود من الذكور يولد له بعد الإسلام من؟ الحسن صلوات الله عليه. يعني منذ البعثة إلى ميلاد الحسن لم يولد رسول الله إلى الذكور. نعم ولدت الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها في العام الخامس بعد البعثة. أما أول مولود من الذكور هو الحسن، وإذا برسول الله أمام العامة لما يؤتى بقماط الحسن يأخذه بيديه فيؤذن في يمناه ويقيم في يسراه، هذه أول مرة تصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. العرب المولود الولد لما كان يولد كانوا يأخذون السكاكين والسيوف ويصوتونها، يضربون بعضها ببعضها عند الأذن اليمنى واليسرى للطفل حتى أول صوت يسمع صوت طرع السيوف، لأنهم كانوا يحسبون أن هذا يورث في الولد الشجاعة، يورث في الولد الجرأة، فأول صوت كانوا يسمعون الولد إنما كان صوت السيوف. أما النبي ما قال لهم لا تسوون، يعني ما إجا يبلغ تبليغ قوي، إجا يبلغ تبليغ عملي، يعني أخذ الحسن وأذن الله أكبر، يعني أول كلمة يسمعها الولد أن الله أكبر من كل شيء، تربيع التكبيرات ثم الشهادتين وكل واحدة مرتين ثم الصلاة الفلاح الخير العمل التكبيرتان التهليلتان، إذن تبليغ عمل. وقال إني سميت، قال أتوني بماء فرات، يعني ماء فاتر، ماء حلو فاتر. فأول ما غذى الحسن صلوات الله عليه بماء الفرات، يعني ماء حلو فاتر. العرب ماذا كانت تفعل إلى ذلك اليوم؟ كانت أول شيء تغذي به أطفالها الدم، الذكور طبعا مو للناس، حتى يتعود على الجرأة القساوة. أما النبي طلب بماء فرات فجعل قطرات منها في فم الحسن صلوات الله، وقال إني سميته حسنا، لم يسمى قبل الحسن باتفاق المؤرخين أي غلام باسم الحسن. أقول حسن اسم أنوثي في نوع من التأنث، يعني جميل. احنا يمكن نسمي الفتاة حسناء جميلة، أما مو تسمية ذكورية. كانوا يسمون أبنائهم حربا صخرا جرمودا زقنبوتا، ليش؟ حتى يكون أسماء صلبة، حتى القساوة تكون حتى في أسمائهم. أما النبي بالعكس يسمي ابنه حسنا، اسم جميل. وثم لما يولد له ولد آخر يسميه حسين، تصغير الحسن، والتصغير تعلمون في العربية تفيد المبالغة، من صيغ المبالغة، من أحب فليراجع شرح النظامي على الشافعي أو شرح ابن الحاجب، فمن معاني تصغير المبالغة. هذا في الواقع تبليغ، أما تبليغ بأي موديل بأي نمط بأي نموذج عملي، يعني يعلمك شيخ ناصر شيخ أحمد شيخ عبد الرؤوف سيد كاظم، إذا أردتم أن تسموا هكذا سموا، إذا أردتم أن تعاملوا أطفالكم هكذا عامل، لأنه أحيانا الكلام وحده ما يفيد. فالنبي في جميع أفعاله كان أسوة، ولهذا لما نزل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يريد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، مو فقط في الصلاة والصيام، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا، كونوا كما أكون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني في كل شيء. الله على محمد.